الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا درسنا 37 إن شاء الله تبارك وتعالى مع وصايا القرآن على لسان لقمان فيما قاله ربنا الرحمن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر والأصوات لصوت الحمير. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلكم من الشاهدين. وتلكم وصايا القرآن على لسان لقمان، قرأتها مكتملة كما فعلت في أولى المحاضرات، لأننا نبدأ إن شاء الله تعالى وصية جديدة مع الوصية الخامسة إن شاء الله، أي من بعد الوصية الأولى في التوحيد والنهي عن الشرك، والثانية في الإحسان إلى الوالدين والبر بهما، والثالثة في التربية والمراقبة، والرابعة في إقام الصلاة. ورأيتنا أطلنا النفس شيئا ما في بعض الوصايا لأهميتها، فالتوحيد هو أساس كل أساس. ثم بعد أن عرجنا على وصية البر بالوالدين والإحسان إليهما، ووصية المراقبة، أطلنا النفس شيئا ما في بيان معنى إقام الصلاة. نحن الليلة إن شاء الله مع الدرس 37 ومع الوصية 5 من وصايا القرآن الكريم على لسان لقمان الحكيم، في ذات الآية: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وصية الرابعة مستقلة: يا بني أقم الصلاة. الوصية الخامسة فيها أمر ونهي، والسادسة متصلة بها: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، مع التعقيب وتذييل الآية: إن ذلك من عزم الأمور. والآية هنا شعائر عبادات ما بين صلاح النفس وإصلاح الغير، فأهم معالم صلاح نفسك بعد الذي ذكر: يا بني أقم الصلاة، يعني من صلاح النفس أولا: يا بني لا تشرك بالله. من صلاح النفس: وصينا الإنسان بوالديه، إحسان للوالدين. من إصلاح النفس كجانب عقدي: المراقبة، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. في إصلاح النفس أيضا في الجانب التعبدي وما يمكن أن نسميه بالشعائر: صلاة، ولكن ليست مجرد صلاة، إنما يا بني أقم الصلاة على نحو ما أسلفنا مما لا يحتاج إلى إعادة، لأننا أثناء الكلام عن إقام الصلاة أخذنا الإعادة والإفادة والزيادة بفضل الله. يا بني أقم الصلاة صلاح نفس، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر إصلاح الغير. أنت كمسلم لا تعيش لنفسك، أنت ما بين صلاح نفسك وإصلاح غيرك. هذا منهج رسمه الله عز وجل للنبي محمد عليه الصلاة والسلام من أوائل ما نزل الوحي. فقال له فيما أنزل عليه، أول ما أنزل، اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ما هذا؟ هذا علم، وهو أول الطريق. أول الطريق إلى الله علم. وآفة الأمة الآن الناس استغنت عن العلم وعن العلماء. لو جلست إلى بعض الناس الذين صلوا معنا العشاء مثلا وانصرفوا، لك يعني نلاقي العلم فين وتعلم منين؟ جاي لك لغاية البيت عندك، أقرب مسجد ليك بتصلي فيه. ولكن كلما تسهل أو تيسر على الناس سبيل العلم كلما كان أكثر عزوفا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يذكرني هذا أيام ما كنا المسجد اللي جنب البيت نروح ندي درس علم زي كده، يعني الناس تصلي وتنصرف. ولما يروح الواحد يدي محاضرة في بلد تانية في محافظة تانية، فيبص يلاقي الناس جايين من محافظات أخرى يسمعوا المحاضرة. ولما كنت أنا على سفر فبقصر بالناس الصلاة، أبص الاقي جمع غفير قصر معايا الصلاة. يا جماعة أنتم منين؟ إحنا من محافظة كذا ومن محافظة كذا. الله، جايين من سفر. فأعمل مقارنة كده وتعجب لحال الناس اللي بتيجي لهم العلم لغاية البيت، بس على طريقة المثل المصري، زمار الحي لا يطرب. زمار الحي لا يطرب، والشيخ البعيد سره باته. لذلك أكون كل من بعد بالدعوة كنا إيه نلاقي سبحان الله. فالمسألة أولها علم، ومش زي ما بيقولوا إخواننا الصوفية الطريق هذا لا دخل له بالعلم ولا بالقرآن ولا بالحديث، ده كلام فارغ حتى لو كان موجود في إحياء علوم الدين. أول الطريق علم، وعلم مفروض، طلب العلم فرض على كل مسلم، الحديث صحيح بدون زيادة ومسلمة، لأن كلمة مسلم إذا أطلقت شملت الذكر والأنثى. فأول الطريق علم، ده صلاح النفس علم، وبعدين عمل. ما العلم بدون عمل؟ نسأل الله العافية. علم بلا عمل وبال على صاحبه، حجة عليه وليس له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن: والقرآن حجة لك أو عليك. وانت فاكر الجماعة الصيطة دول اللي بياخد قد كده في الليلة وكل همه يلهي الناس ويفرحوا بطول النفس والمقامات والحكايات والروايات، هيبقى له غريبة يعني. وبعدين ده بتشرطه، وبعدين حكاية بقت دلوقتي أرقام فلكية لمجرد إنه يعني صوته حلو ونفسه طويل، أو الشيخ واخد سمعة، أو واخد ألقاب. كان زمان يعني يوم بس قارئ الإذاعة والتلفزيون، دلوقتي قارئ العالم الأول ومش عارف وكلام من ده، وما بيراعيش أي حاجة في القرآن غير المقامات والنفس. القرآن حجة الله، إما لك وإما عليك، كل الناس ياخذوا. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. نسأل الله العافية. شوف الموبقها ده قد إيه في العالم. فعلم ما ينفعش بدون عمل. ولذلك بعد ما نزلت اقرأ نزلت: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بعد العلم عمل. وخد في بداية، شوف ده في بدايات الدعوة، في بدايات الدعوة بيقول له قم الليل، الصلاة لسه ما فرضتش ومش هتفرض دلوقتي ومش قبل 10 سنين، مش فرضت ليلة الإسراء والمعراج، نهاية السنة العاشرة من البعثة وبدايات السنة الحادية عشر، لكن من بداية الدعوة يا أيها المزمل رجع يرتجف وقل زملوني زملون، قال له يا أيها المزمل قم الليل، يا خديجة، نعم انتهى عهد النوم يا خديجة، أول ما نزلت قم الليل قال لها انتهى عهد النوم يا خديجة، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليل أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أدي عمل، ده برضو صلاح نفس. وقف عند هنا؟ لا لا، بعد صلاح النفس إصلاح الغير. يا أيها المدثر قم، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هنا قم وهنا قم، يا أيها المزمل قم الليل، أدي التربية أدي العمل، يا أيها المدثر قم فأنذر، أدي الدعوة، إنذار وبشارة ترغيب وترهيب. مين يا رب؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ابدأ بالبيت. مين بعد كده يا رب؟ وأنذر عشيرتك الأقربين، العيلة الأهل. مين بعد كده يا رب؟ لتنذر أم القرى ومن حولها، الحولية دي توصل لغاية فين يا رب؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. الدعوة موضوع كبير، أمر المعروف والنهي عن المنكر موضوع كبير، قال له واصبر على ما أصابك، هنا في لقمان، هناك قال له ولربك فاصبر. طب يا رب والمنهاج ده بتاعي أنا بس، خاص بالنبي محمد بس عليه الصلاة والسلام، ولا العلماء بس؟ مش العلماء ورثة الأنبياء؟ العلماء ورثة الأنبياء، بس المنهاج ده؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. عاوز تبقى من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، هذه منهاجه، علم عمل دعوة صبر وتحمل، ده منهاج. أنا قلت لك في عدد من الآيات عشان محدش يعترض عليا، أنا عارف إنه في خلاف في سبب في نزول السورتين، المزمل قبل المدثر ولا المدثر قبل المزمل، وليست السورتين كسورتين يعني كاملتين، إنما أول السور فيها خلاف، خدت ما ترجح أو ما يخدم القضية، فبقول لك علم عمل دعوة. وارد ان يكون سورة المزمل المدثر السطر الاول منها المتلو اثناء المحاضرة يكون قبل المزمل، ولا المزمل قبلها اللي هو صدر السورة وبعدين نزل بقية السورة فيما بعد اللي هو في نسخ لقيام الليل كله، عشان الناس عندها شغل وعندها جهاد وعندها وعندها وعندها، اللي هو آخر آية بعد سنة نسخ قيام الليل بكاملها وبثلثيها وبنصفه، وفيها نزلت إيه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن إلى آخر الآية. يبقى عندنا منهاج. المنهاج اللي أنا ذكرته من خلال الآيات التي ربى الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عليها، ثم أشار له بأن هذا المنهاج ليس خاصا به وحده، بل قل أبلغ سمع الدنيا بأسرها، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. عشان نبقى من أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام نحن نحتاج أن نسلك هذا الطريق. وغير هذه الآيات وهذه المقدمة هتأتيك في سورة بسيطة خاصة بك، عشان في حد هيقول لك يا عم اللي انت بتقوله ده منهاج رسمه الله عز وجل للنبي محمد عليه السلام، وعشان كده قال له يا أيها المزمل، وقال له يا أيها المدثر، وقال له كذا. طب انا بقول لك الايه بتقول، قال انت بتحط الايه دي كده يعني بتزق الايه دي عشان توصل للي انت عاوزه. طيب بلاش يا سيدي، لو انه الحكايه زي ما انت بتقول فما بالك بالعصر، خاصه بالنبي عليه الصلاه والسلام. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اهي دي ملهاش دعوه بخصوصيات. والعصر خدناها خطبه قبل كده من فتره، ومحل الشاهد فيها بعد والعصر اللي هو قسم لتوكيد القضية، إن الإنسان اسم جنس للإنسانية، لفي خسر، خسران وبوار وتبار وهلاك وضلال، ده تشخيص المرض. إيه العلاج يا رب؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا وعملوا الصالحات، أدي صلاح النفس، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أدي إصلاح الغير. فمهمتك مختصرة صلاح نفسك وإصلاح غيرك. صلاح نفسك بالإيمان والعمل الصالح اللي هي تأتي في سياق آخر، إيمان وتقوى أو إيمان واستقامة. الإيمان والتقوى في آية يونس هي باب الولاية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي ذات المعنى آية سورة فصلت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. واللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام مختصرة لمن قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. واللي هي هنا في وصايا لقمان قال له لا تشرك بالله، وقال له وصينا الإنسان بوالديه، وقال له يا بني إنها إن تك مثقال حبة، وقال له يا بني أقم الصلاة. يبقى صلاح نفسك وإصلاح غيرك، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وفي العصر قال وتواصوا بالحق، عشان ما تبقاش مجرد واحد زي حالاتي قاعد ينصح الناس وخلاص، لا ده احنا ننصح بعضينا، انا انصحك وانت تنصحني، عشان كده جات الكلمه باسلوب المشاركه ولغه المفاعله وتواصوا، مش اوصوا. انا الان اوصي، لكن انا اوصيك انت توصيني، يبقى دي طبيعه المجتمع المسلم. وتواصوا بالحق، والحق مر، هات له اللي عينك عليه، هات له اللي امر منه، هات له اللي امر منه يطلع الصبر. يبقى وتواصل بالصبر. وهنا قال له اصبر على ما اصابك، وحتى في البيت مع امراتك ومع عيالك، وامر اهلك بالصلاه وايه؟ واصطبر عليه. والطاء دي اللي بدي طاء الطلب، بطاء الطلب يعني ألا عد يصبر يصبر نفى الصبر وغنى وقال للصبر حدود. ربنا قال له واصبر اطلب صبري كمان، هات صبري كمان، وقول زي اللي قال سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أني صابر على ما هو أمر من الصبر. ويا سلام لو رحت عند العطار وشفت الصبر ده ولا حطيته على طرف لسانك، تعرف أديه الصبر مر حسيا ومعنويا. عشان كده المنهج أهو مختصر، صلاح نفسك وإصلاح غيرك، أو صلاح نفسك ودعوة غيرك. في العصر صلاح نفسك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إصلاح غيرك وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. في آية لقمان أو وصايا لقمان، يا بني أقم الصلاة، وصية من وصايا صلاح النفس وما سبقها. طيب وإصلاح الغير، قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. عاوز عزيمة، عزيمة صحيح. يعني أنت عارف لما يعني أضربها لك المثل، العزيمة اللي تخليك أنت دلوقتي قاعد تحضر الدرس، ممكن تكون تعبان، ممكن تكون نعسان، ممكن تكون جوعان، ممكن تكون سعان بردان، كل ده وارد. زهقان. طب زهقان ليه يا ابو ولا دي عشان استجعى بس؟ خدت بالك؟ ومع ذلك انت قاعد تسمع الدرس وعارف ان الدكتور عمر بيطول كمان، وقاعد تسمع الدرس
كربان،
يبقى كربان. فدي عاوز عزيمة، عزيم بس، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. يعني مع إن إحنا عايزين في رحمات، شوف أنا عرقان أهو بس الجو برا تحت الصفر، بس أنت قاعد في رحمات الله الحسية والمعنوية. الجامع دفيان وحل الحمد لله. الحاجة التانية أنت في روضة من رياض الجنة. فانت لما بتستشعر هذه المعاني تاتيك العزيمه والعزائم بتتعدد. انما شوف كام من الناس اللي صلوا معانا العشاء مش كتير، وده نوع من الحرمان. ولطالما الناس اعترضوا على امور لو حضروا دروس العلم تعلموها، وما اعترضش اصلا، لكن هو ما عندوش استعداد. العلم جه لك لغايه عندك سبحان الله وبلاش. نحن نرجو الأجر من الله عز وجل، إن أجري إلا على الله، أسأل الله الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. فالمهم فعندك القرآن كله بيتوافق مع قضية صلاح النفس وإصلاح الغير. فبعد يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، بما انه سلكنا طريق التفسير الموضوعي مع وصايا القرآن على لسان لقمان، وقبلها صفات المؤمنين في سورة المؤمنون، وقبلها صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان، وقبلها الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، ده اللي انا بعمله اسمه تفسير موضوعي، غير انواع التفسير الاخرى التحليلي أو غيرها. لا، ده بنيجي ناخد الموضوع برمته. ولذلك مثلا خدنا أهم ما في موضوع التوحيد والشرك، أخذنا أهم ما في موضوع المراقبة، أهم ما في موضوع إقام الصلاة. النهاردة والدروس اللي جاية إن شاء الله عايزين ناخد أهم ما في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعرفة ضوابط هذه الفريضة في الإسلام. زمان قالوا عن الجهاد فريضة غائبة، وده صحيح. أنا دلوقتي ممكن أقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة غائبة، واللي بأديها بلخبط فيها. ولما بتتاح الفرصة لأئمة الضلال ودعاه على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. وبعدين إيه ده؟ أخذين الإعلام بحساب. الإعلام بما لي من اتساع رهيب. يعني شوف، أنا مثلا أبقى فرحان لو قاعدين أنتوا قدامي بدي الدرس فيكم، الحمد لله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وخير لك من الدنيا وما فيها، رواية ثانية. وبعدين كمان والحمد لله كمان المواقع دي ربنا سخرها لنا، نقدر نسمع دروس العلم دي لكل من أراد أن يتعلم علما في كل الدنيا. شوف انت فين، ولما تلاقي حد قاعد يتابعك من أمريكا ومن استراليا ومن أوروبا والبلاد العربية، يعني نعمة كبيرة. بس ده كله ايه جنب الجماعة اللي بيطلعوا في التلفزيون قنوات؟ لا، شغل بالملايين هناك والكلام ده المهم. لكن يبقى الأمر، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فأنا عايز أقول لك فريضة الأمر معروف ونهي عن المنكر فريضة غائبة. هتقول لي يا عم لا لسه موجود. إيه؟ إيه اللي موجود؟ أنت كان عندك ناس أهل حسبة وحاسبوهم واعتقلوهم ومنعوهم، والحسبة دي مرتبطة بمعروف الأمر معروف ونهي عن المنكر. كان عندك حاجة اسمها الأمر معروف ونهي عن المنكر في الجزيرة العربية أو في السعودية أو في الحرمين أو كذا، انسى. وتحولت إلى إيه؟ الترفيه. يعني بدل أمر معروف ونهي عن منكر بقت أمر منكر ونهي عن معروف. وربنا سبحانه وتعالى عمل المقارنة دي في سورة التوبة من زمان. ما كنتش أتخيل إنه هتطلع هذه الهيئة بنفس المواصفات. شوف لما ربنا يتكلم عنها، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. يا الله، اللي بيحصل دلوقتي هو كده. يعني لما يبقى في دعوة للسفور وخروج المرأة، ودعوة للرقص، ودعوة للغنى والخنى، وحاجات كده وبسرعة غير عادية. حاجات دي حصلت عندنا في مصر على مدى 100 سنة، بتحصل دلوقتي على مستوى أيام معدودة. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. شوف كده المجاعة الموجودة في اليمن، مش ممكن. يعني ما تقدر تقول ما فيش حاجة في العالم الإسلامي، في حد في العالم الإسلامي حي يرزق أو عنده فتات والمجاعات دي كده بالصورة دي في اليمن مثلا؟ مع إنه إيه، أنت بتشوف الترف والبذخ اللي موجود في جزيرة العرب وبلاد الخليج أو البلاد المؤامرات. إيه ده؟ إيه الموضوع؟ ويجيبوا لك السفه لما يجيبوا لك مثلا عزكم الله بهيمة وملبسينها ذهب قد كده عشان فرحان بيه، يا إما تدخل مسابقة من المسابقات أو كذا أو كذا. الله. وتشوف الصورة المقابلة للمجاعة اللي في اليمن، مش ممكن. ده غير ان هم السبب فيها. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. نسوا الله، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الصفحة المقابلة يعني في القضية وليست في المصحف،
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. خذ لفتة خفيفة هي والمؤمنات عشان ما تفكرش إنه الأمر معروف إنه ممكن خاص بالرجال فقط. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا منهم.
آمين.
اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم.
عزيز رحيم
حكيم. نعم
سبحان الله.
هذه زي آية المائدة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الموضوعين دول فهنا سبحان الله العظيم. يبقى الإنسان عنده صلاح نفس وإصلاح ضمير. من صور صلاح النفس كما علمت وآخرها في الآيات يا بني أقم الصلاة. يبقى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. أنت ممكن تعتبر واصبر على ما أصابك وصية جديدة أو تابع للأمر معروف والنهي عن المنكر. وصية جديدة لما تتكلم عن الصبر الذي هو نصف الإيمان. إنما هي هنا مقصود بها إنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محتاج إلى صبر، فده نوع خاص من الصبر. لكن الآية تعمم وتخصص، تخصص وراد بها الصبر اللي بعد الأمر معروف والنهي عن المنكر كقوله تعالى وأمر لك بالصلاة والصبر عليها، كقوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أو تتكلم عن الصبر الذي هو نصف الإيمان أو الصبر شطر الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى الموضوع بطوله، ويبقى فيه كلام عن الصبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على المصيبة، أنواع الصبر الموجودة في القرآن والمجملة في قوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. نأخذ الموضوع من أوله بالطريقة العلمية أو بطريقة التفسير الموضوعي. ما هو الأمر بالمعروف وما هو النهي عن المنكر؟ تعريفات لغوية ندخل منها إلى التعريف الشرعي، وبعدين أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي غابت عن الساحة كما غاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نفسه، لأنه حتى اللي بيأدي الأمر معروف والنهي عن المنكر يا ترى عنده فقه الأمر معروف والنهي عن المنكر؟ ما هو قال له إذا أمرت بالمعروف فبالمعروف وإذا نهيت عن المنكر فبغير منكر. عندك فقه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عز على الناس معرفته. التعريف مع التلطيف والانتقال إلى التخويف وإن كان ولا بد، فثم التعنيف. يبقى تعريف وتلطيف وتخويف وتعنيف. ويا ترى ده يمشي معانا في الامر بالمعروف ولا في النهي عن المنكر؟ ده فقه. هنتعلم حاجه من فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان شاء الله. يبقى بادئ ذي بدء شوف بقى دي أزمات لما تيجي دلوقتي ممكن تتعب ناس كتير.
واصبر.
يبقى عاوز اصبر. معلش في المقدمات بتبقى برضه مهمة. أنا حاصل الساعة الدان وهظبط إن شاء الله. وبعدين احنا كنا في الأيام اللي ما فيهاش حظر نقول لك السلم مش السلم، دلوقتي السلم قافل من الساعة 5 خلاص. هناخد اللفة، هناخد اللفة إن شاء الله. واللي يلف يتعب، لكن في سبيل الله. إيه المعروف؟ معنى المعروف ومعنى المنكر في اللغة قبل ما ناخد الكلام على الجملة. كلمة المعروف في لغة العرب تدور على ما تعارف عليه الناس أو علموه ولم ينكروه، والمنكر على عكس ذلك يدور معناه غالبا على ما جهله الناس أو استنكروه وجحدوه. ويقال يعني في قاموس اللغة العربية أو القواميس المعاجم عرفه يعرفه معرفة وعرفانا وغير ذلك من المصطلحات والمشتقات. وفي المنكر يقال نكر، أصله نكر بالضم ونكر بضمتين، ويقال نكراء ويقال نكرة، والنكرة خلاف المعرفة، وتناكر يعني تجاهل، والقوم تعادوا، ونكر فلان الأمر، إلى غير ذلك، إلى أن قال والمنكر ضده المعروف. وفي لسان العرب عرف العرفان العلم، والمعروف ضد المنكر، والعرف ضد النكر، يقال أولاه عرفا أي معروفا، والمعروف والعارفة خلاف النكر، والمعروف كالعرف أو المعرف كالعرف. وفي كتاب الله وصاحبهما في الدنيا معروفة، والإنكار هو الجحود أو ما تنكره، ومنه قوله تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير أي أقبح الأصوات. ويقال النكر الأمر الشديد، والمنكر من الأمر خلاف المعروف. وقد تكرر في الحديث الإنكار والمنكر بما معناه ضد المعروف، وهو كل ما قبحه الشرع أو حرمه أو كرهه فيكون منكرا. ومنه في كتاب الله تعالى على لسان سيدنا موسى عليه السلام للعبد الصالح لقد جئت شيئا نكرا. وفي قصة إبراهيم مع الملائكة ومن بعده لوط عليه السلام نكرهم وأوجس منهم خيفة. وفي المعجم الوسيط العرف هو المعروف هو خلاف النكر، وهو ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم. ونكر فلان الشيء جهله، وفي التنزيل فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. ونكر الأمر بمعنى صعب واشتد وصار منكرا، وأنكر الشيء جهله، وفي التنزيل وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ويكون بمعنى الجحد للحق كما في قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فهذه بعض معاني المعروف والمنكر في لغة العرب. ودائما أهل العلم علمونا أنه نبدأ بالمعنى اللغوي ليوصلنا إلى المعنى الشرعي. فما معنى المعروف والمنكر شرعا؟ المعروف في الشرع كل ما يعرفه الشرع، كل ما يعرفه الشرع ويأمر به ويمدحه ويثني على أهله. كل ما يعرفه الشر ويأمر به يعرفه، أو ممكن تمشي يعرفه، يعرف به. كل ما يعرفه الشرع ويعرفه الشرع، والله قريب يعني، كل ما يعرفه الشرع ويأمر به ويمدحه ويثني على أهله، ويدخل في ذلك جميع الطاعات، وفي مقدمتها توحيد الله عز وجل والإيمان به. والمنكر على خلاف ذلك في الشرع، كل ما ينكره الشرع وينهى عنه ويذمه ويذم أهله. المنكر شرعا كل ما ينكره الشرع وينهى عنه ويذمه ويذم أهله، ويدخل في ذلك جميع المعاصي والبدع، وفي مقدمتها الشرك بالله عز وجل وإنكار وحدانيته أو ربوبيته أو أسمائه أو صفاته. هذا على الجملة. أما عبارات المفسرين في تفسير المعروف والمنكر فهي لا تتجاوز هذا الذي قلناه إجمالا، لكنها جاءت بمثابة التفصيل أو بمثابة ذكر الأمثلة. ففي كتب أهل العلم ستجدون عند تفسير آيات الأمر المعروف والنهي عن المنكر عبارات المفسرين تدور حول هذا المعنى، فتجد هذا القول: المعروف كل قول حسن وكل فعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد. المعروف الخير كله، والمنكر الشر كله، الشر كله أو جميع الشر. المعروف ما عرف حسنه شرعا وعقلا، والمنكر ما عرف قبحه شرعا وعقلا. الكلام ده مهم، لأنه في رد على الجماعة المتكلمين المعتزلة. المعتزلة كانوا يقولون المعروف والحسن ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه العقل، وخرجوا الشرع من الدائرة. فردوا عليهم بأنه المعروف ما عرف حسنه شرعا وعقلا، والشرع يقدم على العقل، والمنكر ما عرف قبحه شرعا وعقلا. والمعروف هو الإحسان والطاعة، وكل ما عرف في الشرع والعقل حسنه. والمعروف طاعة الله وما يعرفه الشرع وأعمال البر كلها. المعروف هو الإيمان، والمنكر هو الشرك. يبقى ده مثال. المعروف السنة، والمنكر البدعة. المعروف خلع الأنداد ومكارم الأخلاق وصلة الأرحام، والمنكر عبادة الأصنام وقطع الأرحام. ده لا يخرج عن كونها أمثلة. وقيل المعروف الطاعات والفضائل أجمع، وقيل العرف صلة الأرحام، تقوى الله في الحلال والحرام، وغض الأبصار والاستعداد لدار القرار. وقيل المعروف عبادة الله وتوحيده، وكل ما أتبع ذلك، أو كل ما أتبع ذلك. والمنكر عبادة الأوثان وكل ما أتبع ذلك. فهذه الأقوال كلها حق ولا تنافي بينها، لكن ما بين معمم ومخصص ومجمل ومفصل. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: العرف قد تكرر ذكر المعروف في الحديث، وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات، وهو من الصفات الغالبة، أي أمر معروف بني أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه. والمعروف النصفة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم من الناس، والمنكر ضد ذلك جميعه. قال: وتكرر ذكر الإنكار والمنكر في الأحاديث، وهو ضد المعروف، وكل ما قبحه الشرع أو حرمه أو كرهه فهو منكر. يقال: أنكر الشيء ينكره إنكارا فهو منكر، ونكره ينكره نكرا فهو منكور، واستنكره فهو مستنكر، والنكير والإنكار وكل ذلك بمعنى الجحود. انتهى الكلام عن تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغة وشرع. في معلومة يسيرة حول المراد بالمعروف والمنكر عند اجتماعهما وانفراد أحدهما. بيارد الأمر المعروف والنهي عن المنكر مجتمعين كالآية التي بين أيدينا: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وبتالت في آيات أخرى منفردة: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف. ما جاتش هنا النهي عن المنكر. ومثلا ممكن تأتي كلمة النهي عن المنكر لوحدها في مثل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. إيش أمروا بالمعروف معاه؟ فإيه الموضوع؟ هيبقى إيه معنى الأمر معروف والنهي عن المنكر في مثل هذه الحالات؟ قال العلماء: إذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر فإنه يدخل فيه النهي عن المنكر تبعا ضمنا، وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف، ولأنه لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر. ومثال ذلك قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فإن الأمر بالمعروف يتضمن النهي عن المنكر. وكذلك إذا أطلق النهي عن المنكر من غير أن يقرن بالأمر بالمعروف فإنه يدخل فيه الأمر بالمعروف، وذلك لأن ترك المعروف من المنكر، ولأنه لا يتم ترك الشر إلا بفعل الخير. ومثال ذلك قول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. فإن نهيهم عن السوء يتضمن أمرهم بالخير. وأما عند اقتران أحدهما بالآخر فيفسر المعروف بفعل الأوامر، ويفسر المنكر بترك النواهي. وأمثلة ذلك كثيرة في كتاب الله تعالى، كقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قبل ما نبين الحكم والوسائل والأساليب ناخذ فوائد ونختم بها إن شاء الله. فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: نقول هناك حكم عظيمة تتحقق عند القيام بهذا الجانب العظيم من الدين. وإذا تأملت هذه الحكم تجدها إما راجعة ومتعلقة بالآمر الناهي، وإما عائدة إلى المأمور المنهي، وإما عامة فتكون للجميع. ويمكننا تلخيص هذه الجوانب الثلاثة فيما يلي: الفوائد والمصالح العائدة للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. أولا: خروجه من عهدة التكليف، لأنه مكلف أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا أمر فقد قام بالواجب عليه. ولذلك قال الله للذين حذروا المعتدين في السبت من بني إسرائيل، لما قال: لم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، ولعلهم معذرة إلى ربكم ولعلهم إيه يتقون ينتهون. ولا إيه الآية أنا نسيت، لأن ده قرآن. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. طيب لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يبقى معذرة إلى ربكم هنا فيها رفع الاسم عن الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، فالساكت عن الحق مؤاخذ ومتوعد بالعقوبة، كما أنه شيطان أخرس. ساكت عن الحق شيطان أخرس.
المقولة ولا الحديث؟
مقولة. نعم. قال علي بن حسين: التارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالنابذ كتاب الله وراء ظهره إلا أن يتقي منهم تقاه. قالوا: وما تقاه؟ قال: يخاف جبارا عنيدا أن يسطو عليه وأن يطغى. الفائدة التي تعود على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إقامة حجة الله على خلقه، وهو في ذلك تابع للأنبياء والمرسلين فيما قاله الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن فوائد ذلك الشهادة على الخلق. قال الإمام مالك رحمه الله: وينبغي للناس أن يأمروا بطاعة الله، فإن عصوا كانوا شهودا على من عصى. ورابع ذلك أداء بعض حق الله تعالى عليه من شكر النعم التي أسداها له من صحة البدن وسلامة الأعضاء وغير ذلك، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. خامس ذلك تحصيل الثواب، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، سواء كانت الأدلة خاصة كالحديث السابق أم كانت عامة كقوله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومثل ذا كثير في الأصلين، أي في القرآن والسنة. وسابع ذلك تكفير السيئات، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه لما سأله عمر رضي الله عنه عن الفتنة، قال: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف، أي الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال سليمان: وكان يقول: الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثامن ذلك النجاة من العذاب الدنيوي والأخروي الذي توعد الله عز وجل به من قعد عن هذا الواجب وأهمله. وحينما يحل العذاب بقوم ظالمين فإن الله ينجي الذين ينهون عن السوء، كما قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا. إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون كما قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون تتع ذلك الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر متشبهون بالرسل قائمون بدعوتهم والسير على طريقتهم والعاشر إلقاء الهيبة في قلوب الخلق هذا بالنسبة هذه بعض الفوائد التي تعود على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أما الفوائد والمصالح التي تعود على المأمور والمنهي فهي رجاء الانتفاع والاستقامة كما قال لنا الناصحون من بني إسرائيل لمن قال لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة ربكم ولعلهم يتقون وفي قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكر وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين مع تهيئة الأسباب لتحقيق النجاة الدنيوية والأخروية فخيرية هذه الأمة مرتبطة بهذا الشيء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لماذا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله مع أن الإيمان بالله هو الأصل والأمر معروف والنهي عن المنكر فرع من فرع يعني متفرع عنه لأنه لا سبيل إلى الإيمان بالله إلا عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه واحدة أو لأن الإيمان بالله قاسم مشترك بين الأمم وخاصية هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقدم ما هو خاص على ما هو عام وهذا من بعض الحكم التي ذكرها العلماء وإلا فحكمة الحكم أن الله قد حكم وقال عليه الصلاة والسلام خير الناس للناس يجاء بهم في أعناقهم السلاسل حتى يدخلهم في الإسلام فإن المأمور والمنهي إذا انتفع واهتدى كان ذلك سببا في تحصيله السعادة الدنيوية والأخروية فينجو من عقاب الله ويحصل له من الثواب الشيء العظيم فضلا عن أن يكون ذلك في ميزان حسنات الآمر والناهي من دل على خير فله من الأجر مثل أجور من عمل به ومن دل على شر أو الحديث قال من دل على هدى فله من الخير مثل أجور من عمل به ومن دل على ضلالة فكان عليه الوزر مثل وزر من عمل به الفوائد والمصالح العامة والتي لا تختص بطرف دون آخر وإنما هي للأمة بأسرها إقامة الملة والحفاظ على الشريعة وحفظ العقيدة وإقامة الدين كله لتكون كلمة الله هي العليا فبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتحقق ما قاله الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض كذا قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا كما قال عز من قائل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله أيت الأنفال وأختها في البقرة ويكون الدين لله هذا واعلم أن الإنسان لابد له من أمر ونهي ودعوة فمن لم يأمر بالخير ويدعو إليه أمر بالشر بل لو أراد الإنسان أن لا يأمر ولا ينهى لا بخير ولا بشر فإنه لا بد له وأن يؤمر وينهى. فلمن لم يزحف بمبادئه والحق الذي يعرفه زحف عليه بكل مبدأ وبكل فكرة، والواقع خير دليل. والنفس تتلقى وتتشرب من المبادئ الأخرى والأخلاق، والطبع سراق، شعرت أو لم تشعر. لذلك أمر الإسلام بمجالسة الصالحين وأهل البر والمعروف والخير، ونهى عن مجالسة غيرهم، لأن النفس والطبع سراقان لما يريانه، وصاحبهما لا يشعر في كثير من الأحيان. فإذا قام الناس بذلك المطلب العظيم تحققت حماية المجتمع المسلم من كل دخيل عليه، وإن ذلك يكون بمثابة قوة المناعة التي أودعها الله تعالى في البدن لتقاوم الأمراض والأسقام، بالإضافة إلى أن الأمر بالمعروف يغذي الأمة أفرادا وجماعات بالمثل والقيم والأخلاق والعقائد السليمة، فلا يحتاج أحد منهم إلى استيراد مبدأ أو خلق أجنبي على هذا الدين. فإذا أهملنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعر الناس بالخواء الفكري والروحي، وبدأوا يبحثون عما يسد جوعتهم ويملأ نفوسهم وقلوبهم، واتجهوا إلى المبادئ الأرضية والأفكار المتعفنة، وهجمت عليهم الانحرافات بأنواعها وألوانها والتيارات بضلالاتها وإلحادها التي لا تحصى. ومن ثم يتلقفهم شياطين الجن والإنس على مختلف رتبهم وتخصصاتهم من مشككين ومشرعين إلى آخره. وبالتالي تظهر الفترة وتستحكم الغربة، ويصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. ومن المعلوم أن الإنسان لديه دافع داخلي يدفعه إلى حب الفضيلة والخير وفعلهما، وهو أمر مغروس في فطرته. فإذا وجد من يفعل المعروف فإن ذلك يحركه للقيام به، فإذا كان ذلك الفاعل له من نظرائه كان الدافع لفعله أكبر، فكيف إذا أمره بفعله آمر وحرضه عليه؟ لا ريب أن يكون هذا أدعى إلى القيام به. ثم لو ليم على ترك ذلك المعروف أو نيل منه بكلام أو لون من العقوبة كان ذلك دافعا آخر لتحقيقه، وذلك لأن النفوس مجبولة على تشبه بعضها ببعض. وقد شبهها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأسراب القطا. والقطا دي تطلع ايه يا دكتور عثمان؟ أنواع من الطيور، طائر يجتمع حوله ما هو على شاكلته. فإذا كثر الفاعلون للخير تداعى الناس لفعله، ولذلك جاء في الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الحديث. وسبب ورود هذا الحديث هو ذلك الرجل الذي جاء بصرة فيها صدقة فوضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي حدث منهم التراخي أو التكاسل، فلما رأوا ذلك الرجل يحمل صرة كادت أن تنوء بها يديه أو ناءت ووضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بهم يتداعون كل يذهب إلى بيته فيأتي بما عنده من ثياب من طعام من مال، حتى صارت الصدقات بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أكواما. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام فرحا وأراد أن يكافئ من كان سببا في ذلك، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فكان ذلك سبب ورود هذا الحديث. ومن الخير العام لهذه الأمة أنه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترفع العقوبات عن الأمة. العقوبات العامة. فإذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توالت على الأمة المصائب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ده غير إيه؟ ويعفو عن كثير. وقال أيضا في الجواب عن سبب مصابهم يوم أحد: قل هو من عند أنفسكم. فالكفر والمعاصي بأنواعها سبب للمصائب والمهالك، لذا كانت الآية: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. كذا قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وهذه الإشارة تكشف عن سنة من سنن الله في الأمم، فإن الأمة التي يقع فيها الظلم والفساد فيجدان من ينهض لدفعهما هي أمة ناجية بإذن الله لا يأخذها الله بالعذاب والتدمير. فأما الأمم التي يظلم فيها الظالمون ويفسد فيها المفسدون ولا ينهض من يدفع الظلم أو الفساد أو يكون فيها من يستنكر ذلك، ولكنه لا يبلغ أن يؤثر في الواقع الفاسد، فهي أمة مهددة بالدمار والهلاك كما هي سنة الله تعالى في خلقه. وبهذا يعلم أن دعاة الإصلاح المناهضون للطغيان والظلم والفساد هم صمام الأمان للأمم والشعوب. وهذا يبرز قيمة كفاح المكافحين للخير والصلاح الواقفين ضد الظلم والفساد، إنهم لا يؤدون واجبهم لربهم فحسب ولا لدينهم فقط، إنما هم يحولون بهذا دون أممهم وغضب الله عز وجل واستحقاق النكال والضياع، مع استنزال الرحمة من الله تبارك وتعالى، لأن الطاعة والمعروف سبب للنعمة، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وكما قال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وقال في الآيات العامة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال عن أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم أي القرآن لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة، تغدو خماصا وتعود بطانة. ومن خيرية هذا الأمر بالمعروف على الأمة أو النهي عن المنكر شد ظهر المؤمن وتقويته ورفع عزيمته وإرغام أنف المنافق، فإن المؤمن يقوى ويعتز حينما ينتشر الخير والصلاح ويوحد الله لا يشرك به، وتضمحل المنكرات على إثر ذلك، بينما يخنس المنافق بذلك ويكون ذلك سببا لغمه وضيق صدره وحسرته، لأنهم يحبون ظهور المنكر وشيوع الفساد وذيوعه بين الخلق، فهم أصحاب هذا الفساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن، وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنف المنافق، قاله الثوري رحمه الله. وبقيام المسلمين بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحصل لهم الطموح والترفع عن الدنايا، كما يحصل لهم الشعور بأنهم ربانيون يصلحون الناس، وحينئذ يكونون قدوة حسنة بصلاح أنفسهم وحسن استقامتهم، مما يجعلهم يحاسبون أنفسهم على أصغر زلة. وهذه بحد ذاتها فائدة عظيمة اقتضتها حكمة الله في تهيئة هذه الأمة لقيادة غيرها من الأمم. وفي الفوائد والحكم: ابتلاء الخلق بعضهم ببعض لأن هذا العمل بجميع مراتبه وأنواعه هو جهاد في سبيل الله. وما قتال الكفار بالسيف والسنان إلا نوع من أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذا قال الله: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وبمثل هذه الابتلاءات يظهر إيمان المؤمن وصبره على مكاره النفس في سبيل رضا ربه ولأجل نشر دينه وشريعته. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنصر على الأعداء، فإن الأمة لا تنتصر بعدد ولا عدد، وإنما تنتصر بهذا الدين. ولذا كانت مخالفة أمر واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد سببا لوقوع الهزيمة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وقال ربنا عز وجل مبينا أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة الأمة، فقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. واعلم عبد الله أنه لا خيرية لهذه الأمة إلا بهذه الصفة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهي صفة الأهل الإيمان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والعكس من ذلك من صفات المنافقين والعياذ بالله. وفي الأثر الذي رواه الإمام أحمد، هو كلام أحمد رحمه الله، يقول: يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه بينهم مثل الجيفة، ويكون المنافق يشار إليه بالأصابع، إلى أن قال: المؤمن إذا رأى أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر لم يصبر حتى يأمر وينهى، والمنافق كل شيء يراه قال بيده على فمه هكذا أسكت. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سر استقامة الموازين واتزان المفاهيم، فيجلو أمر المنكر أمام الناس ويعلمون أنه منكر، كما يعلمون أن هذا الأمر المعين من المعروف، وبالتالي يقبلون على هذا ويعرضون عن ذاك، بخلاف ما إذا عطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد يتوهم كثير من الناس في كثير من المنكرات أنها من المعروف، كما يتوهم كثير منهم كذلك في كثير من أمور المعروف وخصاله أنها من المنكر، فيشنعون على فاعلها ويقفون في طريقه، كما هو حاصل في هذه الأيام. لما الإمام أحمد يقول هذا الكلام في زمانه، ماذا نقول نحن في زماننا؟ رحم الله أحمد، لو عاش بيننا ماذا كان يقول؟ وقد صار المعروف منكرا والمنكر معروفا، سنة بدعة والبدعة سنة، نسأل الله العفو والعافية. ما الذي يضبط الميزان ويرجع الأمر إلى أصله؟ أمر بمعروف ونهي عن منكر. ماذا عن فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ محاضرة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، اكتفيا بهذا القدر مع الاعتذار عن التطويل، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.